الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهين عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يقول أدنوا يا بني فروخ، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله.
أبو هريرة رضي الله عنه مع ما حمله من علم عظيم، خلال مشكاة النبوة صار يتألف الناس ويقصدهم في أماكنهم ويحثهم على الأخذ عنه، حتى قال لأبناء العجم أدنوا وخذوا عني يا بني فروخ، هذه كنيتهم كنية العجم، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. وجاء في الحديث الصحيح لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من فارس. على كل حال ضرب العجم في جميع أنواع العلوم والمعرفة بسهم وافر، وإذا عرفنا أن فروع اللغة العربية بجميع فروعها أكثر المؤلفين فيها من العجم، أيضا العلوم الأخرى التفاسير أكثرها من العجم، شروح الحديث أكثرها من تلك الجهات من غير العرب. فهذا العلم مشاع، وهذا الدين لكل أحد، والفضل والتفاضل إنما هو بالتقوى، أما كان نسب أما كان حسب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، ولو كان من الذرية الطاهرة ما يستفيد ولا ينتفع ما لم يكن عمله مسيعا به، ومن أسرع به عمله لم يضره نسب. والله المستعان. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا نظر إلى أبي صالح قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف.
نعم. أبو هريرة رضي الله عنه إذا نظر إلى أبي صالح ذكوان السمان من الملازمين لأبي هريرة ومن الآخرين عنه، إذا نظر إليه وهو مولى جويرية بنت الأحمس، هو مولى أبو صالح مولى، إذا نظر إليه أبو هريرة قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد، ما ضره ما فاته، لا يضره ما فاته من النسب بعد أن جمع من العلم والعمل ما جمع. ولا شك أن العلم كمال، فمن اتصف به لا يضره ما يفوت، لا سيما إذا اقترن بالعمل، إذا اقترن العلم بالعمل لا يضر الإنسان ما فاته من أمور الدنيا، لا في مال ولا في نسب ولا في جمال ولا في جاه، ما يضرها أبدا، لأنه حصل على أعظم ذخر، أعظم ذخر يوصله إلى الله جل وعلا إلى مرضاته هذا العلم، إذا اقترن بالعلم بالعمل وأخذ عن أهله بالإخلاص والاتباع وعمل به، هذا هو المخرج الذي ينبغي أن يدخره الإنسان لنفسه.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح قال ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة.
لا، أبو صالح السمان سبق ذكره ومولى، يتمنى من الدنيا، مش يتمنى، يتمنى الملايين والمليارات والقصور والعمائر الشاهقة والضياع والمزارع والاستراحات أو المراكب الفارهة، ما يتمنى شيء، يتمنى ثوبين أبيضين، ثوبين مثل ثيابنا هذه علق واحد بدال يلبس واحد، لا، ثوبين معناه إزار ورداء يبيعوا بس مرة واحدة، يتمنى ثوبين أبيضين بس، علشان ايش؟ يبي يقابل الامير الفلاني او الوزير الفلاني او الملك الفلاني او التاجر الفلاني عشان ما ينتقد، لا، وبجالس ابا هريره من فقراء المسلمين، جالس فيه ما أبا هريرة يأخذ عنه العلم. والمسلم مأمور النظافة المناسبة مو بالمبالغة في النظافة، لا، فالبلاغة من الإيمان، لكن يبقى أن الإنسان عليه أن يتوسط في أموره كلها بحيث لا يجدر بين الناس ويحتقر ولا يظن بيظن السوء ولا أيضا يبالغ في نظافة بدنه أو ثوبه مبالغة تعوقه عن تحصيل ما ينفعه. فديننا وسط والله الحمد. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير قال قال قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله كونوا قوامين بالقسط شهداء إلى قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعرابه إلى أحد الرجلين على الآخر.
كونوا قوامين بالقسط شهداء، القاضي يلزم العدل بين الخصوم، لا يجوز له أن يلتفت إلى أحد الخصوم دون الآخر ولا أن يصغي إلى أحد الخصوم دون الآخر ولا أن يبش في وجه أحد الخصوم دون الآخر، بل عليه أن يعدل بينهم ولا يكون لأحدهما مزية مهما كانت منزلته ولو كان هذا من أهل العلم وهذا من أهل الجهل، لا يؤثر هذا في هذه القضية، لكن إذا انتهت القضية يعامل كل إنسان بما يليق به. ومثل القاضي المدرس المعلم في الفصل في القاعة عليه أن يعدل بين طلابه، ومثلهما الوالد في بيته عليه أن يعدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعلى كل حال العدل مطلوب به إقامة السماوات والأرض. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في كل شيء في جميع ما ولوا يعدلون بخلاف القاسطين. القاسطون وهم القاسطون كانوا لجهنم حطب، أو هم العادلون عن طريق الحق يعني المائلون، فالمقسطون العادلون، وأما القاسطون فهم المائلون الحائدون عن طريق الحق. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن ابن عباس قال قال موسى حين كلم ربه ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرا. قال ربي أي عبادك أحكم؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال ربي أي عبادك أغنى؟ قال الراضي بما أعطيته.
نعم. هذا الخبر المروي عن موسى الكليم بن عمران الرسول الشهير قال حين كلم ربه أي ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرا. والذكر فضله معروف وفوائده لا تحصى. أثبت ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة أبواب الصيد ما يقرب من 100 فائدة من فوائد الذكر. فالذكر لا يكلف شيء. في آية الأحزاب قال في آخرها لما عدد الأصناف قال في والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. فالذكر جاء في فضل أحاديث ونصوص كثيرة تبين فضله وأهميته. صدق المفردون، من المفرد؟ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي الباقيات الصالحات لا تكلف، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. في كل واحد يغرسك شجرة في الجنة تجد سنين تتعبين في الشرك، يمكن تموت يمكن حياة، سبحان الله ما تبينك ولا ثانية شجرة في الجنة. يقول إبراهيم عليه السلام أقرأ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها التسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أو ما سمعت بأنها القيعان فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفان، وغراسها التسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد للرحمن، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له والملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. 10 مرات كان كمن اعتقد 4 من ولد إسماعيل. ومن قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له والملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة خذ من الأجور شيء لا يعد ولا يحصى، جاء في الصحيحين. فأدخل 10 رقاب وجاء 100 درجة وحط 100 خطيئة وكانت حرزا له من الشيطان، شيء لا إله إلا هذه 100 مرة قال 10 دقائق بالراحة. سبحان الله وبحمده من قالها فيها 100 مرة حطت عنه خطاياه وكانت مثل زبدة البحر، يعني في دقيقة ونص ما يحتاج لا تلبس ثوبك ولا تلبس البحر وتم سادك في دقيقة ونص. سبحان الله وبحمده حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبدة البحر. وهذا الخبر في الصحيحين ليس لأحد كلام، يعني إذا رتبت الأجور العظيمة على خبر يقبل الأخ من الرب وفضل الله واسع، يعني ما في حد لا يحب فضله، فهذا خبر في الصحيحين ما لحد كلام. في دقيقة ونص حط عنك خطاياك وإن كان من زبد البحر، لكن لو أحصيت من يقولها من عموم المسلمين لوجدت نفرا يسير. الموفق من وفقه الله والمحروم حرمان ما لها نهاية، والله المستعان. فالذكر شأنه عظيم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. بعض الناس لو يقال له ان التاجر الفلاني البائع اثنى عليك يمكن ما ينام، فضلا عن يقال له الامير الفلاني او الوزير الفلاني ذكرك ما شاء الله واثنى عليك خير، يمكن ما ينامك الليله. لكن من قال لا اله الا الله في نفسه سبحان الله لا اله الا الحمد لله الله اكبر، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، هذا الذكر الذي ينفع، هذا الذكر الذي ينفع. يعني كونه يذكرك يثني عليك، ولا أحد مدحه زين وظنه شيء إلا الله جل وعلا. لما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد أعطى فإن مدحي زين وظنه شيء، قال لا ذاك الله جل وعلا، مدحك لا يقدم ولا يأخر ولا ظنك ما يذر. أكثرهم بذكر قال ربي أي عبادك أحكم، قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس، ينصف يعدل في نفسه، يعدل في نفسه وفي ولده قبل أن يقضي على الناس ويحكم عليهم. قال ربي أي عبادك أغنى، قال الراضي بما أعطيت. لا شك أن الذي يرضى ويقنع هذا غني، ولو كان عنده من المال شيء يسير هذا غني. أما إذا وجدت الأموال الطائلة مع عدم الرضا وعدم القناعة هذا الفقر بعينه، هذا الفقر بعينه. وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره وحمده. بعض الناس على سرير المستشفى يلهج بذكر الله وشكره ليل نهار، أو يشوف واحد من الأصحاء قال وشوف وش يشكر عليه، هذا على ظهره مقعد متكسر من كل. يا أخي يشكر الله على أن جعله مسلم ما آله إن شاء الله إلى الجنة، في كيف لو زاغ به طوفان الدنيا الموجودة الآن ثم انحرف عن دين الإسلام ومات على غير هدى. يقول ابن القيم رحمه الله والله ما خوف الذنوب، والله ما خوف الذنوب إنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن خوفي أن يزيغ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك منة الرحمن. وعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يسأل عن الشيء فيقول إن هذا لفي الزبر الأولى.
كان ابن عباس يسأل عن الشيء، طاووس يقول عن عباس أنه كان يسأل عن الشيء فيقول إن هذا في الزبر الأولى، من هذا أنه على اطلاع من الكتب المنزلة الأولى أو على أنه مما كتبه في أول الأمر وحفظه وضبطه، كما يدل على ذلك الحديث الذي يليه. فلا شك أن ما يحفظه الإنسان ويكتبه في أول الأمر أضبط مما يحفظه في آخر الأمر ويكتبه في آخر الأمر. والأمر محتمل، أنه يسأل عن الشيء فيقول هذا موجود في كتب الأنبياء السابقين كما جاء في آخر سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. بعده إن هذا نفس صور إبراهيم وموسى، يعني مثل هذا. أو يكون المراد أنه في الزبر، يعني الكتب المتقدمة التي كتبها في أول الأمر، وهي في الغالب أضبط وأتقن مما يكتب في آخر الأمر بعد أن يتطرق له النسيان. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له إنك تحدثنا بالحديث وربما حدثناه كذلك وربما نقص، قال عليكم بالسماع الأول.
نعم، هذا حديث عن أبي عثمان النهدي. أنا أبي عثمان هو النهدي عبد الرحمن بن مل بالتثليث الميم. قال قلت له إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثناه كذلك، يعني عدته عليه مرة ثانية وثالثة ورابعة. نعم، وربما نقصت وربما زدت، ليس من عندك لكن جمل بالحديث، يكون الحديث مجتمع جمل ينشط الإنسان فيحدث به كاملا، حديث مكون من أربع جمل يحدث به كاملا، وأحيانا يحدث بطرفه جزئه ربعه نصفه، لا سيما إذا كان ما يتركه لا يترتب عليه فهم ما ذكره. هذا جائز عند أهل العلم، تقطيع الحديث والاقتصار على جزء منه جائز، لكن بشرط لا يكون آخره متعلق بأوله أو ترتب فهم أوله المذكور على المحذوف. فإذا جئنا إلى آية النساء مثلا وكان الحديث عن الأمانة، لك أن تقول يقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وتقف لكذلك. ولا يلزمك أن تقول وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، كما أنه إذا كان الحديث عن العدل لا يلزمك أن تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، بل يكفي أن تقول وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. فتأتي بما تحتاجه من الحديث شريطة أن يكون مستقل المعنى كامل المعنى. فربما زاد المحدث ربما نقص، لكن ما يزيد من كيسي من عنده، لا، ولا ينقص شيء المذكور بحاجته، لكن يقول عليكم بالسماع الأول الذي أديناه في وقت نشاط الذهن. ولذا أنس بن مالك لما طالت به الحياة، عمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 80 سنة، لما طالت به الحياة قال سل الحصن فإنه حفظ ونسينا. لا شك أن الإنسان يظهر في آخر عمره ينسى بعض الشيء، لكن عليك بما سمعته منه أولا. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن مجريس قال حدثنا ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن علمه ما عمل فيه.
نعم، هذا خبر عن معاذ موقوفا عليه، وجاء في المرفوع بأسانيد في مجموعها تدل على أن له أصلا، صححه بعضهم: لا تزول قدم ابن آدم، مقصود الجنس، جاء في الرواية الأخرى قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: من عمره فيما أفنى، عمرك ماذا صنعت فيه، العمر المدة التي مكثتها في هذه الحياة، هل أنفقتها وصرفتها فيما يرضي الله جل وعلا أو فيما يغضبه أو في المباح والإكثار منه، ولم تلتفت إلى ما ينفعك في الآخرة؟ لا بد من السؤال عن عمره فيما أفنى. ماذا صنعت في هذه المدة، مدة بقائك في الدنيا؟ والعمر إذا لم يفنى فيما ينفع في الآخرة فلا قيمة. يعني كون الإنسان يصطد، صدت الأحد الاثنين الثلاثة ثم الأسبوع الثاني كذلك، ما في جديد، إذا حياته عدم واحد إذا لم يكتسب ما يقربه إلى الله جل وعلا. ولذا يقول الشاعر: عمر الفتى ذكره، عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الدان. فحقيقة بعض الناس بين الناس يأكل ويشرب ويروح ويجي ويبيع ويشتري في حكم الأموات، يعني ما يزداد من الله قرب، هذا إذا لم يكن الأموات أفضل منه، لأنه يزداد من الله بعد. وبعض الناس وهو ميت في التراب في القبر وهو حي بين الناس يفيدهم وينفعهم. بعض الناس يجري عليه عمله مئات السنين، وبعض الناس تكتب عليه أوزار الناس لأنه تسبب فيها مئات السنين، كما قال الله جل وعلا: إن سعيكم لشتى. ما شاء الله، ما ألف هذا الكتاب وغيره من المؤلفين الآن متوفى ما يقرب من 12 قرن، وكتابه يتداوله الناس ويقرؤونه في بين منه مثل ما ألف هذا الكتاب وغيره من الأئمة. لكن الكتب تتفاوت نحوها، ما يتصور للإمام البخاري من الأجور. وبعض الناس يؤلف الكتاب في 20 مجلدة كبيرة، ومن نعمة الله عليه قبل غيره أن الأرض أكلت الكتاب من أوله إلى آخره، ما أبقت ولا ورقة، من نعمة الله عليه قبل غيره، لأن الكتاب فيه طوام ومشارح للبخاري. لكن على الإنسان أن يحرص أن ينفع نفسه أولا، ومن والله الله أمانته وجيرانه وأقاربه ومعارفه وجماعة، ثم ينتشر العلم بين الناس، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وعن جسده فيما أبلاه، جسد فيما أبلاه، جسد ليس ملكا لك، تقول أنا حر، ما أنت بحر، أنت عبد مذلل لله جل وعلا. الجسد لا بد أن يمتثل هذه العبودية، ولا بد أن يسخر لهذه العبودية. لما تبلي جسدك وتعرض نفسك للمهالك وتقول أنا حر، أبدا، لا تستطيع أن لو قطعت إصبع من أصابعك حرام عليك. وبهذا يتجه القول بمنع التبرع بالأعضاء، لأن الإنسان لا يملك من جسده شيء. وعن جسدي فيما أبلاه عن ماله، من أين اكتسبه، من أين، من أن جاء السؤال. بعض الناس يلهث المسكين ما يستفيد من أمواله، يوجد تجار يكون مئات بل المليارات، مئات الملايين أو أكثر من ذلك، ليل نهار أمام هذه الشاشات، ارتفع الدولار، نقص اليورو، زاد كذا، نقص كذا، ارتفع عليا، وإذا ارتفع شيئا كالحبة، وإذا نزل شيئا كالحبة، عشان إيش؟ وأمواله من بنوك وربا ومشاكل، ثم بعد ذلك يقسمها الورثة ويتنعمون ويتلذذون، وقد يدخل بعضهم بها الجنة وهو مآله الحساب. من أين؟ من أين اكتسب؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ يعني وفيما أنفقه، لا بد أن ينفق، الزكاة ركن من أركان الإسلام. وعن علمه ما عمل فيه، نعم، هذا أشد من المال، هذا أشد من المال. المال تسأل منين جاك هذا، منين أتاك، وين وديت ورحت، وتنتهي. لكن العلم، هل أخذت القرآن ونمت عنه؟ هل أخذت القرآن صفات مع الناس؟ هل هجرت القرآن؟ هل عملت بالسنة؟ هل كذا؟ هل كذا؟ لماذا تعلمت؟ تعلمت لأنفع نفسي وأنفع غيري. لا، كذبت، تعلمت ليقال عالم، وقد قيل حصل خلاص، ألا تبيح حصل بالدنيا، لكن الآن أول متسعر بيني صلى الله عليه وسلم فيه مثله الذي ينفق. بعض الناس جواد ينفق، أي مشروع هذا مستعد، ماذا فعلت مالك؟ والله انفقت في سبيلك. لا، انفقت ليقال جواد فيكون الثاني من تصعبهم والمجاهد في سبيل الله الثالث. صار بعض التجار يكتب الشيك يفرح انه يجي احد لكن يصير مجمع من الناس جماعته هو القران خذ 100,000 قدام الناس قدام زملائه واقرانه والتجار كذا، هل اعطى هذا الشيك ليكون قد سن السنه الحسنه ليتبرع الناس؟ اذا طلع ماسك الشيك دخل من داخل كلم البنك احجزوا الشيك لا يصير. كواهب مصائب. ويوجد والله الحمد من تجار المسلمين من في خير، من يبذل لله جل وعلا، من يسارع، من يعمر المساجد، من يدعم حلق القران، من يدعم مجالس العلم، يوجد والله الحمد. لكن بالمقابل يوجد امثال هؤلاء، كما يوجد من العاملين المجاهدين الاتقياء الابرار الربانيين يوجد منهم من يتعلم ويقابل. فليحرص الإنسان على نجاة نفسه، يحرص الإنسان شد الحرص على نجاة نفسه. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم.
هذا المشكلة، بعض الناس تورط سموها الناس عالم وقصدوه للفتية، يشق عليهم إذا جاء شخص ما يعرف مسألة لا أعلم ثم يجي ثاني لا أعلم، شو تعرف يا أخي ما تعلم؟ هذا يشق عليهم. من أثقل الشيء على النفس مثل هذا، خلاص لما تورط صار نصف الطريق ما يمديه ينكسر. فعلى الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه، فلن يعيش الرجل جاهلا، جاهل خير الله من أن يفتي الناس بما لا يعلم، لأن العلم من أمور الآخرة، لا بد أن يكون مطلوبا بنية خالصة، وأن لا يجرؤ على الفتية من غير علم. وعيشة الجاهل لا شك أنها قد يسلم من كثير من الشرور التي يتلبس بها بعض من ينتسب إلى العلم. ولذا يقول حافظ الذهبي رحمه الله تعالى أن يعيش الرجل خلف أذناب البقر، يعني فلاح زارع، خير له من علم مثل علم فلان وفلان. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال أجهد الناس في عالم أهله.
نعم. وهذا ظاهر، كان يقال أزهد الناس بعالم الأهل، بعض الألفاظ وجيران. والسبب في ذلك أن الناس البعيدين عنه يحرصون عليه لأنه يرونه دائما متماثل أمامهم متماسك، بينما أهله وجيران يطلعون منه على أشياء قد تنزل قيمته عندهم بسببه. أيضا كثرة المجالسة تزيل الهيبة، كثرة المجالسة مع الشخص تزيل الهيبة، إذا زالت الهيبة خفت قيمة الرجل عند هذا الشخص. لكن من نظر إلى الأمور بحق وأعطاها حقها ووازن بين ما يسمعه من هذا العالم وما يسمعه من غيره، لا شك أنه يقصد هذا العالم ولو كان من أقرب الناس إليه. لكن هذا كثير، يعني قل أن تجد من أولاد العلماء من يعنى بوالده ودروس والده يحص عليها ولازم ولازم تام، هذا قليل من أكثر. ولذا تجدون أقل القليل من الرواة من يقول حدثني أبي عن جدي، إنما يحدث البعيد عن البعيد. هذا غالب، يعني ينجر جدا أن يوجد سلسلة بهذه الطريقة، اللهم سلاسل معروفة ثلاثة وأربعة وخمس بالكثير، وإذا رويت حديث قليلة يعني ما هي ما تدل على أنه لزمه ملازمة تامة. نعم. والواقع يشهد بذلك، ترى العيال المشايخ تكونهم ازهد الناس باهله والديهم، والله المستعان. نعم. نعم، المؤلف هذا وابنه وحفيده من اهل العلم، الله المستعان. يوجد الان من بعض العلماء من اولاده سبعه كلهم حملوا العلم، لكن لو رايت بعين البصيره وجدت جلهم قد تلقوا العلم عن غيره، لكنهم من أهل العلم. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك.
هذا من باب التواضع في العلم، من الكبير للصغير. يقول الأعمش قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك، يعني لأخذت عنك. وأخذ الكبير عن الصغير في تربية، في تربية للطلاب. يعني لما تجد عالم كبير جالس في حلقة من هو دونه، لا شك أنك تجل هذا العالم الجالس الذي تواضع للأخذ عن من هو دونه، وأيضا تحتقر نفسك، تزدر نفسك أن تفرط في هذا العلم، وهؤلاء الكبار جاءوا ليأخذوا هذا العلم. فلا شك أن هذا من باب التربية للطلاب أن يجلس العالم وإن كان ليس بحاجة إلى ما عند هذا الصغير، نعم، وإن كان لا يكون المجلس من فائدة، لكن من باب تربية الطلاب. فعلى طالب العلم أن ينبه هذا وأن يجلس لسماع العلم من كل أحد، لكن إذا جاءت المفاضلة فالأخذ عن الكبار أولى. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون أن محمدا كره كتاب الأحاديث في الأرضين.
نعم، الكتابة في الأرض، تكتب حديث على الأرض، نعم، لا شك أن هذا امتهان للحديث. أو تكتب اسم من أسماء الله جل وعلا أو آية من آله، هذا امتهان، نعم. فكره محمد بن سيرين كتابة الأحاديث في الأراضين، منهم من قال في الكراريس، لكن واضح يعني كراهة الكتابة في الأرض، لأن الأرض تداس وتمان، فينبغي أن تصان. إذا أراد الإنسان أن يعبث، هذه طريقة موجودة عند كثير من الناس، أو يتعلم الخط ويتفنن فيه ويكتب على الأرض، يكتب أي كلام عادي، لا يكتب أحاديث ولا آيات ولا ما فيه لفظ الجلالة، لأن هذه ينبغي أن تحترم وتوقر وترفع عن مستوى الأرض. كثير من الناس إذا جلس بدأت شخط وصبعه ولا بعود ولا بشيء مثل هذا، يترفع عما فيه ذكر الله جل وعلا. نعم. أما كتابة العلم في الكراريس فكرها جمع من السلف، ثم بعد ذلك أجمعوا على أنها من أفضل الأمور. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وعبد الله وزيد رضي الله تعالى عنهم يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي وأبي والأشعري رضي الله عنهم يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال فقلت له وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قال كان أحد الفقهاء.
نعم. الشعبي يقول كان العلم يؤخذ عن ستة من الصحابة، والآن يجمع النظائر بعضهم إلى بعض، ونص على هؤلاء الستة من باب التمثيل، وإلا فعلماء الصحابة فيهم كثرة، من يروي الحديث منهم أيضا كثر، ومن يفتي الناس فيهم كثرة أيضا، استوعبهم ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الملقين، هم علماء الأمة. ما يؤخذ العلم عن ستة من الصحابة فقط؟ لا، لكن هو يريد أن ينظر، يجمع هؤلاء يشبه بعضهم بعض، وهؤلاء يشبههم بعض، يمكن ثلاثة آخر يشبههم، وعشرة آخر يشبههم بعض، لكن اقتصر على التمثيل بهؤلاء. كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يفيد الحصر. فكان عمر وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت يشبه علم بعضهم بعض، متقارب علمهم بعضهم بعض، ينحون منحا معين في تقرير المسائل وفهمها واستنباطها. وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي والثلاثة الآخرون يشبه بعضهم بعضا، علي وأبي بن كعب، علي بن أبي طالب وأبي بن كعب والأشعري أبو موسى الأشعري، يشبه علم بعضهم بعضا كمشابهة في الثلاثة الأولين بعضهم لبعض. وكان يقتبس بعضهم من بعض، قال فقلت له إن كأنه تضم أبو موسى الأشعري علي بن أبي طالب وأبي، كأنه جعل شأنه أقل. قال وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ أن يمكن أن يضم إلى هؤلاء؟ نعم. قال كان أحد الفقهاء. كان أحد الفقهاء، يعني أنت ما تقدر القدر ولا بلغت من علمه ما بلغت، لكن حين نعرف مقدار الرجال يعرفه الرجال، وقد يخفى عليك من أمر هذا العالم ما يبين لغيرك. نعم. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد إنك تحدثنا أحاديث معجبة وإنا نخاف أن نزيد أو ننقص فلو اكتتبناه. قال لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا ولكن احفظوا عنا كما حفظنا.
نزيد أو ننقص، نزيد أو ننقص بعد ما أحفظ عنك. نعم. وقال عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد خدري إنك تحدثنا أحد معجب، نعجب منها، تأتينا بجديد، يعني تأتينا بشيء جديد لا نجده عند غيرك. فمثل هذا يحتاج إلى تدوين، يعني العلم الذي تجده عند شخص ولا تجده عند غيره احرص عليه ودونه واكتب، يعني يفوت. أما العلم المشاع الذي وجد عند فلان وفلان وفلان من الناس هذا لو فاتكم فلان أدركته من فلان. وإن نخاف أن نزيد أو ننقص، نزيد أو ننقص، يعني مع طول الوقت الحفظ خوان، إذا اعتمدنا على الحفظ لا نأمن أن نزيد في هذا العلم وننقص. فلو اكتتبناه إن تملي علينا أن نكتب، فقال لن نكتبكم، لن أملي عليكم لتكتبوا أبدا، ولم نجعله القرآن، لا نشبه الحديث والأخبار بالقرآن الذي يكتب، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا. وهذا من طريق أبي سعيد الذي روى حديث لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن ومن كتب غير القرآن فليمحو، هو روي هذا الحديث وكان الخلاف في الكتابة معروف ثم أذن بها وأجمع الناس على جوازه. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصف بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فإن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممتها إليه فما نسيت شيئا سمعته بعد.
أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الأمة، قد يتعرض مثل هذا للاتهام، يعني كيف حفظت شيء وأن ما أسلمت إلا في السنة السابعة من الهجرة قبيل الوفاة النبوية، ومن النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم قبلك بعشرين سنة وما حفظ، ما حفظ، من أين جئت بهذا العلم؟ يتهم بكثرة الحديث، لكن بسبب الدعوة النبوية والحرص الشديد بذل الأسباب ونفي الموانع أدرك أبو هريرة ما أدرك. وأنتم عاصرتم وقرأتم وسمعتم أن من أهل العلم صار من بحور العلم في زمن يسير، في زمن يسير، وبعضهم من استمر العقود ما أدرك شيء من الكرم. هذه هبات وأعطيات من الله جل وعلا، الإنسان ما يأخذ بيده، لكن عليه أن يبذل السبب. إنكم تزعمون إن أبا هريرة، إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، أن بيني وبينكم إن كنت كذبت عليه فسوف يعاقبون، وإن كنتم كذبتم عليه واتهمتم مني فسوف يعاقبكم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. لهذا يقال أن التقلب من الدنيا أفضل من التكثر لمن يريد العلم، على ملء بطني، وكان المهاجرون أصحاب الأموال يشغلهم الصف بالأسواق، بيع وشراء، متى يفرغون لطلب العلم، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، يبذروا. وقل مثل هذا في أهل العقارات، مثل أهل الصنائع، مثل أهل الوظائف المشغلة، تشغلهم أعمالهم عن تحفظ الحديث، ولا يذل بذلك المهاجرين ولا الأنصار، إنما يبين الواقع. والشغل بالتجارة في الأسواق أو في الأموال والحروث والزروع ضيع لها، هذا لا يذم، بل مع النية الصالحة يصبح عبادة، وهذا أمر لا بد من القيام به في الأمة، لا بد من القيام بما تحتاجه الأمة، لكن هو يريد أن يوضح موقف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت ثوبه. بعد بسط فبسطت ثوبه حتى قضى حديثه ثم ضممتها إلي، يعني الثوب، فما نسيت شيئا سمعته بعد، ببركة هذه الدعوة النبوية صار لا ينسى شيئا. والله المستعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب قال: قال رجل للمطرف: أفضل من القرآن تريدون؟ قالوا: لا، ولكن يريد من هو أعلم بالقرآن منا.
نعم، يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني قال: رجل للمطرف من عبد الله بن الشفير: أفضل من القرآن تريدون؟ تريدون أفضل من القرآن؟ تجلبون هالكتب وتشترونها؟ لا، يعني يمكن أن يقال لأي شخص يعتني بالعلم وعنده كتب كثيرة: تريدون أفضل من القرآن؟ يخف فيكم المصحف، يعني إيش تشتري 40-50 تفسير عندك المصحف؟ يكفي. تريد أفضل من القرآن؟ ما قال: لا، ما في شيء أفضل من القرآن، لكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن يعيننا على فهم هذا القرآن. هذا يقول قائل: تفاسير كلام عربي واضح، القرآن كل يفهم. يقول: نعم، لكن من يستطيع أن يستخرج كنوز القرآن ويعيننا على فهم القرآن إلا من أهل العلم الموثوقين، سواء كانوا من المتقدمين أو المتأخرين. يقول قال: لا، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن. نعم، يعيننا على فهم القرآن، وهو سواء كان موجودا أو مفقودا مدونا علمه في الصحف والكتب. نعم، فكون الإنسان يعنى بالكتب لا يعني أنه ليس عنايته بالقرآن، إنما يعتني بالقرآن ويشتري هذه الكتب من أجل فهم القرآن ومن أجل فهم السنة، من أجل أن يعينه هذا على فهم النصوص. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سمعت أبا العالية يقول: حدث القوم ما حملوا. قال: قلت: ما حملوا؟ قال: ما نشطوا.
نعم، هذا الخبر عن أبو العالية رحمه الله يقول: حدث القوم ما حملوا، يعني ما كان عندهم استعداد للحمل، عندهم استعداد لأن يحملوا العلم، أما تشوف وجوههم كلها ما عندهم استعداد، اللي ينود واللي يتشاغل وكذا اتركهم لوقت آخر، تخولهم بالتعليم. حدث القوم ما حملوا، قلت: ما حملوا؟ قال: ما نشف، يعني صار عندهم استعداد لقبول الدرس. أما إذا كان ما عندهم استعداد، لذلك الذي يأتي من الدوام مثلا يطلع من الدوام 2:30، افترض أن المسألة في الرياض يحتاج إلى يعني سن البيت إلى 3:30، تقول: تعال عندنا درس، تعال شوف له أصعب كتاب. الله المستعان، خله يرتاح وينبسط ويجيك بنفسه يعني مقبلة. نعم، هذه الأوقات لها ناس يعني ما عندهم دوام مثلا، اجعل درس العصر، لكن عندك درس العصر للموظفين هذا صعب. فلا بد من تخول الطلاب في العلم وفي الموعظة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم، كان يتخولهم في الموضوع، وهذا العلم لا بد أن يؤخذ بانشراح صدر يكون مقبول، لا يمل الناس بتحديثه. نعم.
وقد تنبه على التصحيح الموجود، هو أبو العالية ليس أبا علي في الموجود في السند رقم 98.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحمص يقول: كان عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: لا تمل الناس.
نعم، هذا مثل لا تمل الناس، حيث لا تتركهم فرصة يرتاحون فيها ويستجمون فيها، أن تجعل درس بعد صلاة الصبح ثم درس ثاني بعده بعده ثم ساعة أو ينتهى هذا فيجب الدرس الثاني ثم ثالث ثم رابع. هذا لا شك أنه يمل للناس. والدورات العلمية المكثفة التي فيها في كل يوم دروس متتابعة وحفظ من هذا وفهم من هذا وشرح لهذا على طول اليوم لا شك أنها تمل للناس، لكن باعتبار قصر مدتها أسبوع يتحمل الناس خلاص ينقطع العلم مدة أسبوع، لأنه يعرف أنه بعد الأسبوع الثاني بيرتاح أو أسبوعين أو شهر على الكثير، لكن يكون بين عام كله بهذه الطريقة من درس إلى درس، الضحى في ثلاث دروس، الظهر درس أو درسين، العصر درسين، المغرب بعد العشاء درس، هذا يمل الناس يمل الناس. فعلى هذا طول العام ينبغي أن يكون درس أو درسين في اليوم. أما في الدورات المكثفة يتحمل الناس لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع إلى شهر بكثير، يأخذ الإنسان أربعة دروس خمسة دروس في اليوم لمدة ساعة. إذا وجد الإنسان همه ونشاط من نفسه على سبيل الخصوص أو اتفق مع مجموعة من زملائه فيهم هذه الهمة لا بأس، إنه كان 12 درس في اليوم، لكن الناس يتفاوتون، وأجل يوجد من الناس من يقرأ الكتب 15 ساعة متواصلة. وجدت هذه الهمة، وجدت هذا النهم، وجدت هذه الرغبة، وانتهى من زمن المجاهدة وصار ثلاث ذات بالعلم الله يقول. نعم، وقل مثل هذا في سائر العبادات، مثل هذا في سائر العبادات، شخص يصلي في اليوم الليلة 40 ركعة، الفرائض 17، الوتر 11، الرواتب 15، ولا يزيد على ذلك، هذا على خير كثير. يقول ابن القيم من طرق الباب 40 مرة وش كان يفتح له، لكن إذا قارن بزيد أنا عندي أوقات زاعت وتلذذ بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أنا بصلي باليوم الليل 100 ركعة، يقول الله يقويك. وجد من يصلي في اليوم الليل 300 ركعة، وبالمقابل يوجد من يقول مستحيل يصلي 300 ركعة، لأنه بيحسب ويضرب 300 ركعة في 3 دقائق أو في دقيقتين 600 دقيقة، يعني كم؟ 10 ساعات صالي بصلي. تقيس الناس على نفسك، يعني بعض الناس إذا سمع أن بعض الناس يأكل ذبيحة قال هذا مستحيل، ما هو صحيح، هو موجود. تقيس الناس على نفسك، إذا أكل فخم دجاجة شبع. يا أخي هذه أمور توفيق من الله جل وعلا. تقوى تظن واحد بجلسة واحد جلس مع طلوع الشمس ولا معروف وما أدنى أخبه لقات من القرآن، تقول مستحيل. يعني حصل محاورة بين اثنين من كبار العلم، واحد من المشايخ يقول يقرأ القرآن في يوم، قال لا ما يمكن، يقول الثاني كان ممكن يقرأ مجرب معروف. فالإنسان اللي يقيس الأمور على نفسه لا شك أنه بيحكم مسبقا وما يدري عن الناس. فلا شك أن الذي عنده رغبة ويستطيع مثل هذا العمل ويتلذذ فيه أكثر، الله أكثر من عمل الصالح، والإكثار من التعبد ليس بزيادة كما يقول بعضهم، ليس بزيادة في الأمور المطلقة، لا تتعبد بشيء ما شرعه، لكن عندك نص أعني على نفسك بكثرة السجود، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجه النار في 70 خريفا صم. لكن لا تحمل على نفسك على شيء تمل، ما عليكم من الدين ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، لكن الذي يتلذذ بالعبادة وجد من يتلذذ بها من سلف الأمة إلى يومنا هذا وهو على خير إن شاء الله تعالى. السلام
عليكم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي.
ثم ماذا الحديث يذكرون أنهم كانوا إذا انتهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويحدث أصحابه في المسجد أو في غيره يجلسون يجلس أحدهم حيث ينتهي به المجلس، وهذا الأدب الشرعي، ما يتخطى رقاب الناس ويؤذيهم ويجلس بينهم أو إلا يجلس، لا بد أن يجلس بجانب الشيخ أو بجانب العالم بجانب الله، ولو كان من علية القوم أو من كبارهم، لا يجلس حيث ينتهي به المجلس، نعم إن احترمه غيره كما هو المطلوب والمرغب فيه لأنه أكبر فقام عن مجلسه أو توسع له الأمر لا يعدو. ثم أن يقام شخص من مكانه من سبق إلى شيء فهو أحق به تنتهي في المجلس انتهي بك المجلس، لكن إذا آثرك أحد في مجلسه فاقبل هديته.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يطاقبه ولكن عن يمين وشمال.
يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عمرو بن شعيب، وقف السند هنا وعمرو بن شعيب دون التابعين أيضا فخبر معظم. نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يطاعق يعني يمشي الناس وراءه، يمشي الناس وراءه ولكن عن يمين وشمال، عن يمين وشمال. وهو مروي إسناد متصل عن عمرو بن شعيب على الجادة عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، مخرج عند الحاكم وغيره. ولا شك أن المشي خلف الإنسان جاء فيه ما جاء من السلف أنه ظل للتابع فتنة للمتبوع، فإذا كان الناس عن يمينه وعن شماله ذلك المطلوب. نعم الخلاف في سماع شعيب من جد لا حمر لا مشكلة ممتاز. نعم
سمعنا. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عطاء بن السائب قال كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي.
من أبو عبد الرحمن؟ هذه كنيت أكثر من واحد من الصحابة. نعم الغالب أطلق أنه ينصرف لابن مسعود. يقول كان أبو عبد الرحمن يكره أن يسأل وهو يمشي، يكره أن يسأل وهو يمشي بكراهة التنزيه. لا شك أن كون الإنسان يعلم ويفتي وهو على أكمل هيئة ذلك المطلوب، لكن إذا احتاج إلى فتوى وقائم وقاعد وهو مضطجع وهو يمشي لا بأس إن شاء الله تعالى. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، إذا كان هذا في الذكر فالفتوى من باب أولى. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن المبارك عن رياح بن زيد عن رجل عن ابن منبه قال إن للعلم طغيانا كطغيان المال.
هذا الخبر عن وهب بن منبه وهو منقطع أيضا، فيه راو مجهول ضعيف الخبر، لكن معناه في واقع ما يشهد له، في واقع ما يشهد إن للعلم طغيانا كطغيان المال. نعم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، وبعض الناس يطغى إذا حصل شيء من العلم وذكره الناس فيه. تجدون بعض من ينتسب إلى العلم حياته وعيشته وطريقته وتعامله مع الناس مثل التجار بل مثل الملوك، يحتقر بعض الناس ويزدريهم وينهر بعض الناس، حياته لا تختلف كثيرا عن حياة أرباب الدنيا، لكن عالم الآخرة ليس كذلك. عالم الذي يريد بعلم وجه الله والدار الآخرة لا يسأل ذلك، لا يقرأ، لأنه وإذا رأى أنه علم، إذا رأى أنه علم فقد جهل، كمن رأى أنه استغنى فقد طغى، والله المستعان. فعلى العالم طالب العلم أن يتواضع لعلمه، والعلم الذي لا يدل على التواضع هذا ليس بعلم. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة رضي الله تعالى عنه قال إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم.
نعم واثلة من الأصقع يقول إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم، يكفيكم أن نحدث بالمعنى. ورواية الحديث بالمعنى يجيزها جمهور أهل العلم، شريطة أن يكون المحدث عارف مدلولات الألفاظ وما يحول المعاني. لا فرق، أما شخص لا يعرف مدلولات الألفاظ ولا يعرف ما يحول المعاني قد يقلب المعنى إذا أراد أن يحدث بالمعنى، لكن لا بد أن تتوفر الشروط للعالم الذي يستطيع أن يؤدي المعنى باللفظ غير المسموع، على أن من أهل العلم كابن سيرين من لا يرى الرواية بالمعنى، يقول إذا كنت لا تحفظ الحديث بلفظه لفظ، ولا شك أن مثل هذا أحوط، لكن الحاجة داعية إلى التحديث بالمعنى، وكتب الأئمة شاهدة في ذلك، فالقصة الواحدة تروى بألفاظ مختلفة، فدل على جواز رواية بالمعنى وعليه عمل الأئمة. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كان إذا حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم إلا هكذا أو كشكله.
وهذا من باب الاحتياط في الرواية، لأن الإنسان لا يضمن أن يأتي بالحديث على وجهه، فيأتي بلفظ يدل على تحريه فيقول هكذا أو مثل هذا أو نحو هذا أو شكل هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو بمعناه، يأتي بلفظ يدل على تحريه وأنه لا يضمن أن هذا اللفظ هو المسموع، المؤدى هو المسموع المتحمل لا يلزم، لأن رواية المعنى جائزة، لكن إذا بين للسامع أنه هذا لا يضمن أنه اللفظ برئ من العهدة. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معن قال حدثنا أبو أويس ابن عم مالك بن أنس قال سمعت الزهري يقول إذا عصبت المعنى فلا بأس.
وهذا مثل ما يقول به جماهير أهل العلم في جواز رواية المعنى بشرطها، بشرطها لا تتاح الفرصة لمن لا يعرف المعاني، كما يحصل من بعض العوام يسوق لك أحاديث ما تدري من أين جاءها. نعم، وقد سمع حديثا حرفه وصحفه وأداه على فهمه، يفهم من الحديث شيء ثم يعبر عنه، وليس من أهل العلم مثل هذا يضيع ويضيع. فالرواية والمعنى وإن أجاز جمهور العلم إلا أنها لها شروط، أولا إذا استحال الإتيان باللفظ، لكن مع الكتاب بين يديك صحيح البخاري فتقول رواه البخاري رحمه الله كذا ما معناه كذا، ما يجوز الآن، ما يستحيل عليك أن تأتي باللفظ. أيضا إذا نقلت من مصنف من كتاب إلى آخر لا يجوز لك إلا أن تنقل باللفظ، لأن جواز الرواية بالمعنى إنما هي للحاجة، حينما لا يستطاع اللفظ تجوز الرواية بالمعنى بشرطه، لكن يبقى أنه لا بد أن يكون الراوي عالم لما يفعل المعنى. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه والناس يسألونه يقول لولا آية أنزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء، فلولا أنه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
نعم، لولا هذه الآية التي فيها الوعيد الشديد على من كتم العلم لكان العلماء ممدوح أن لا يعلم ولا يفتو ولا يبين الناس، لكن هذه الآية عظمت من شأن الكتمة. لولا آية نزلت في سورة البقرة، لأبو هريرة كأنه يضيق ضرعا بمن يقول له أكثرت يا أبا هريرة، أكثرت من الحديث. بعد أن أبدأ عذره قال لولا هذه الآية ما حدثت بكلمة، لولا آية نزلت في سورة البقرة لما أخبرت بشيء، فلولا أنه قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس من الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، صلى الله عليه وسلم والعافية. وقد احتاج إلى البيان، فيجبن العالم عن البيان ويتفق ويتواطأ الناس على عدم البيان خوفا على أنفسهم، هذا الوعيد الشديد الذي يؤكد أنه لا بد من البيان للناس، لا بد من البيان له، وبالمقابل تجد من يتصدى ويتصدر ويبين على غير هدى. فهناك لا شك إفراط وتفريط، إفراط وتفريط، لا يجوز الكتمان إذا تعين البيان. وأهل العلم يقررون بالنسبة له عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، كيف بغيره؟ إذا احتاج إليه لا بد من البيان، لكن إذا لم يحتاج إليه ففيه سعة، لأن البيان فرض كفاية، إذا قاموا به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه قال كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر.
السهر مكروه، وكان عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يكره النوم قبلها يعني صلاة العشاء والحديث بعدها، والسنة الإلهية إن الليل سكن والنهار معاش، لكن السمر في العلم جائز ولا شيء فيه، وقد يستحب ويطلب إذا كان أهيأ من النهار، فهذه طريقة الصلاة. والأصل أن الليل سكن، لكن إذا جلس للتحديث والمسامرة في العلم ومذاكرته فهذا من أفضل الأعمال، لأنه أفضل من قيام الليل. يقول كنا نجلس أنا وابن شبرمة والحارث العكلي والمغيرة والقعقاع بن يزيد بالليل نتذاكر الفقه، الأحكام يستنبطون من النصوص أحكام شرعية ويتذاكرونها، فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاة الفجر في الليل. نعم، العلم من أوغل فيه له لذة وله متعة وينسي، يعني لو قيل بعض الناس يمكن يجرى له عملية جراحية ويتذاكر المسألة، ما هو بعيد، كما أنها فعل قطعت رجل من يصلي ولا يتذكر. فواحد من العلماء في القرن الماضي في ليلة صفافة ليلة الزواج لما دخل على المرأة تذكر مسألة، ذكر مسألة تفسير آية، أشكل على التفسير ونزل التفاسير من تفسير إلى تفسير أذني فجر ليلة العرس، لا عقب ما دخل على المرأة من دون تذكر هذه المسألة نزل، مش أظن مسألة عشر دقائق ربع ساعة هو طالب. كتب الكتب التفتيش فيها متعة فضلا عن الإفادة فيها. يقول كنا نتذاكر الفقه فربما لم نقم حتى نسمع النداء صلاة الفجر. سبحان الله، أذن ومر على أهلنا وعلى غيرنا، يعني لما كان الإنسان يقرأ الكتب الآن شغلنا عن القراءة حقيقة ما ينظر إلى الساعة يتمنى أنها تتعطل ليضحك على نفسه أن الزمان فيه بقية. نعم، ويفاجأ بالأذان، يفاجأ بقرب موعد ولا شيء، فلا شك هؤلاء يتذكرون ربما لم يقوموا حتى يسمعوا النداء لصلاة الفجر. هذا يقول قائل العلم ثقيل من يطيق، لا، العلم محتاج الى مجاهد، اذا تعدى مرحله المجاهد خلاص لذه الان، يعني مثل ما يتلذذ الناس على فروشهم، مثل ما يتلذذ اهل التجاره بمكاسبهم وارباحهم، مثل ما يتلذذ اهل الصيد بصيدهم واهل له بالاهل، يتلذذ اهل العلم بعلمهم واهل القيام بقيامهم واهل الصيام بصيامهم. يعني الذي يبكي عند وفاته وش يبكيه؟ وش يبكيه؟ كيف وقت قيام الليل وصيام الهواجر؟ اللهم استعان.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الله بن يزيد يعني الصهباني عن كميل بن زياد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل.
يقول عبد الله، وإذا أطلق صرف إلى ابن مسعود رضي الله عنه، يقول إنكم في زمان كثير العلماء، العلماء كثير تجد من يفتيك بالجواب الصحيح قليل خطباؤه. الصحابة ترى الخطباء فيهم قليل، والتابعين وهم سلف الأمة الكلام فيهم قليل، كلامهم قليل، يعني تجلس عند العالم الكبير تظن عين ما يعرف يتكلم. أيضا العلماء الراسخين الآن إذا صفوفت أحدهم إذا أردت تتكلم عن موضوع ولا عن شيء يمكن تنقف عليه، لكن إذا جاء سين جيم خذ العلم. نعم، تجد الشاب من الشباب يتعلم الخطابة والكلام يمكن أن يتكلم ساعة ساعتين ما يأبى، لكن علم السلف خير، كلام قليل، فهم للنصوص على المطلوب، وتصور صحيح دقيق للمسائل وتصوير. هنا يقول إنكم في زمان كثير العلماء قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه، سيأتي الناس كلام فيه يكثر جدا، هذا واقع، والعلماء فيه قليل، والعلماء فيه قليل، هذا واقع. يعني تجد المسألة لا تجد من يفتيك المسألة التي من عضل المسائل أو من إلا القليل النادر، بينما مستعد خطب لك عن أي موضوع تريد، بس اقترح اقترح، ولا احتاج إلى تحضير ولا مراجعة كتب، ينفت المنبر وتكلم بما شئت، لكن إذا جاء السؤال والجواب ما فيه، لعكس طريقة السلف. والله المستعان. نعم، لا حكم الرهب باعتبار أنه حديث عن مستقبل، حديث عن مستقبل. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن مجاهد قال لا بأس بالسمر في الفقه.
نعم، عرفنا أن السهر مكروه، فإذا ترتب عليه ترك واجب صار محرم. الذي يسهر ومن جراء السهر تفوت صلاة الفجر هذا يحرم عليه السهر، إذا كان عادة وبيدا له كلما سهر فاتت الصلاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، يجب عليه أن ينام. لكن إذا ترتب عليه ما دون ذلك من ضعف في قيام الليل فهو مكروه، ويبقى أنه عند إذا ترجحت المصلحة واستغل هذا السهر فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يقرب إليه صار مطلوبا. ولذا قال المجاهد لا بأس بالسمر في الفقه، وترجم الإمام البخاري في كتاب العلم باب السمر في العلم، فالعلم مطلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله. نعم.
حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم النخعي قال من طلب شيئا من العلم يبتغي به الله عز وجل آتاه الله عز وجل به ما يكفيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأثر عن إبراهيم النخعي يقول من طلب شيئا من العلم، ومقصود به العلم الشرعي المورث لخشية الله عز وجل المتلقى من نصوص الوحيين، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، لا يريد به عرضا من عروض الدنيا ولا يرائي به، آتاه الله عز وجل به بسبب هذا العلم ما يكفيه من أمور دينه ودنياه، يوصله إلى المراد من أقرب طريق بالنسبة لأمور الدين، وبالنسبة لأمور الدنيا هذا الذي جعل الآخرة نصب عينيه يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه ما يكفيه بحيث لا يحيطه إلى الناس. وقد يقول قائل أننا نرى كثير من طلاب العلم أو من أهل العلم من هم بأمس الحاجة إلى ما في أيدي الناس، لأنهم انقطعوا للعلم الشرعي وغفلوا عن تحصيل أسباب المعيشة فاحتاجوا إلى الناس. نقول نعم، قد يبتلى الإنسان بالحاجة والعوز لما عند الناس، وقد يبتلى بزيادة الأموال، فالدنيا ليست هدف للمسلم فضلا عن العالم وطالب العلم. فصرح بعضهم أن العالم إذا رؤي في عيشته سعة وزيادة، لا شك أن هذا سببه نقص في دينه، لأن منهم من يقول إذا رأيت العالم موسع عليه في أمر دنياه فاتهمه، لكن لا يلزم، هذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، لكن وجود الأموال وعدمها ابتلاء من الله جل وعلا، ويبتلى به العالم وغير العالم، الصادق وغير الصادق، العابد وغير العابد، يبتلى بزيادة في الدنيا لينظر في مدى شكرهم، كما أنهم يبتلون بالحاجة والفاقة لينظر مدى الصبر عندهم، وعلى كل حال ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم حيث لا يحتسب. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن أبي يزيد المرادي قال لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها لما حضر عبيدة الموت دعا بكتبه فمحاها.
نعم. هذا خبر عبيدة بن عمرو السلماني لما دنت وفاته وظهرت الأمارات على دنو أجله دعا بكتبه فمحاها. عبيدة السلماني من الرواة الأثبات من الثقات، دعا بكتبه فمحاها، والسبب في ذلك لئلا يعتمد عليها ويترك الحفظ، وكان السلف يحذرون من الكتابة، لأن من يعتمد على الكتابة لا شك أنه يضعف حفظه، وقد يكون في هذه الكتب من الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعرفها، فالأحاديث الصحيحة المدونة والأحاديث الضعيفة المدونة والموضوعات أيضا مدونة من أجل أن تعرف لئلا يختلط الصحيح بغيره، وهذا من باب معرفة الشر، لا للشر لكن ليتقى، تدون الأحاديث الضعيفة والموضوعة من أجل أن يتقيها المسلم ويعرف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت. فقد يكون من هذا النوع في كتب عبيدة خشي أن يغتر به ناس فيرونه فيما بعد مروي منسوب للنبي عليه الصلاة والسلام فيتلقونه بالقبول، والضعيف إنما يرويه أهل العلم يكتبونه حديث موضوعة وغير الصحيح إنما لتعرف فتتقى، وهكذا ينبغي لكل عالم أو طالب علم عنده مكتبة كبيرة أو صغيرة تحتوي على كتب فيها مخالفات، فيها مخالفات لا سيما العقدية وفيها شر يتعدى إلى طلاب العلم في مثل هذا، إن كان شرها أكثر من نفع هذه تحرم ولا كرامة، وإن كان فيها نفع كبير وفيها ضرر ويخشى أن تؤثر على طلاب العلم مثل هذه يكتفى بالتنبيه عليها، يكتب عليها أن هذا الكتاب فيه مخالفات عقدية، فيه بدع، فيه كذا، ولا يلزم إتلافه، ولا يلزم إتلافه. وقد كان أئمة الدعوة يوصون بإحراق بعض الكتب، يوصون بإحراق بعض الكتب لأنها نفعها معدوم والضرر منها متحقق، وهكذا كتب الشرك، كتب السحر وغيرها تتلف ولا كرامة، لكن كتب البدع التي فيها ما ينفع وفيها الضرر هذه ينبه عليها، لأن اليوم مسألة الإتلاف قد لا يكون حل، لأن المطابع لطبعة هذا الكتاب طبعت عشرات الألوف، لما كان البلد يتداول كتاب واحد يتجه إحراقه والخلاص منه، لكن الآن البلد كل طالب علم عنده نسخة من كتاب كذا وفيه بدع، لكن يكتفي بالتنبيه عليه، وإذا كان طالب العلم مكثر من الكتب التي من هذا النوع لا سيما من يحتاجها للرد عليها يصنع ختم مكتوب عليه هذا الكتاب فيه مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة فليحذر ويختم على هذه الكتب، وبهذا إن شاء الله تعالى يبرأ من الوهدة. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن ابن عبد الله قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمعه فإنه رب محدث أو عام سامع.
نعم هذا حديث عن عبد الله بن مسعود يروي عنه ابنه أبو عبيدة يقول رحم الله من سمع منا حديثا فرواه كما سمع, يعني حفظه عنا فرواه كما سمع, فإن رب محدث أوعى من سمع. وهذا فيه تحذير وفيه ترغيب, فيه ترهيب وفيه ترغيب, ترهيب من المسارعة إلى نقل الأقوال دون فهم لها أو على فهم يخالف مراد القائل. وكم من حرف من قول من مشد مشفق ينقل القول على أساس أنه ينتفع به الآخرون وهو ما فهمه أصلا, نعم ما فهمه, وهل آفة الأخبار إلا رواتها, ينقل القول عن فلان وعن علان أنه قال كذا وفي الحقيقة ما قال, لكن هذا فهم منه أنه قال فروى على حسب الفهم. ولذا يقول فرواه كما سمعه, لا يتصرف فيه في لفظه ولا في معناه, فإنه أم محدث أو عم سامع. هذا فيه أيضا حث على نقل العلم, ينقل العلم من السامع إلى من يبلغه عنه, فقد يكون المبلغ أوعى وأحفظ من المبلغ. وهذا الخبر ثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام, فإنه رب مبلغ أوعى من سامع. وفي هذا يقرر أهل العلم أنه وإن كان العلم بالنسبة للسلف أكثر وفي الخلف أقل, فهمهم أدق, فهم السلف أدق وأصح, لأنه قد يوجد في المتأخرين من يفهم فهما دقيقا صحيحا في بعض المسائل أفضل مما سمعها من قبله. وعلى كل حال هذا الخبر في حث للرواة وطلاب العلم على التبليغ, وهو فيه أيضا حث لهم على التحري والتثبت في النقل وفي الفهم. نعم
صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم, ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى.
وهذا الحديث والخبر عن الدرداء يروى مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام له بشواهده مقبول في الجملة. العلم بالتعلم, يعني ما يولد الإنسان إلا بالتعلم, والتعلم تفاعل يعني يأتي بالتدريج بالتدريج, كما أن الحلم والأناة والرفق والتؤدة تأتي بالتمرين والتدريج وقهر النفس على هذا وقسرها على ذلك. فقد هو الإنسان مجبول على الحلم كما جبل الأحنف وغيره, لكن قد يكون مجبولا على الغلظة والشدة وسوء الخلق, ويأمل أن يكون حليما, يأمل أن يكون رفيقا لينا, وقد جبل على خلاف ذلك, يتخلق بالحلم يتخلق بالرفق والأنات ثم تصير سجية له وطبعا له, فإذا حاول وجاهد نفسه حصل له ما يريد إن شاء الله تعالى, لا سيما إن صدق في اللجاء إلى الله جل وعلا. ومن تحرى الخير يعطى, تحري تثبت أمر لا بد منه للمسلم, أمر لا بد منه, يتحرى الخير ويتحسس مواطن الخير فيسلك هذه المواطن ويتتبعها فيوفق لها. ومن يتوقع الشر يوقع, من توقع ما زج بنفسه في أمور لا يدرك أبعادها يتحرى في كل ما يسمع وفي كل ما يرى وكل ما يفعل وكل ما يقول, إذا تحرى وقاه الله الشر وأهله. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا وقيع عن سفيان عن أبي الزهراء عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال إن أحدا لا يولد عالما والعلم بالتعلم.
نعم هذا كسابقه, العلم لا ما في أحد يولد وهو عالم, يولد المرء وهو ساذج ما عنده شيء لا يعلم شيء, ثم بعد ذلك تتكون هذه العلوم شيئا فشيئا ببذل السبب والاجتهاد في ذلك حتى يكون عالم. ولا يوجد أحد يولد عالم, ولا يوجد أحد ولد عالما قد يقول قائل الله جل وعلا يلقي فرع الإنسان ما ينفعه، وكما علم آدم الأسماء كلها كما جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، هل تعلمها آدم؟ علمه الله جل وعلا. لكن هذه أمور على خلاف الأصل على خلاف العادة، جعلها الله سبحانه وتعالى من خصائص آدم. الذي ينتظر الإنسان عمره كله ما يطلب العلم يقول هذا اللي علم آدم بعلم وهو ما صحيح. إذن لا تتزوج وانتظر الولد، فإن الله كاتب لك ولد يصير لك ولد وما تزوجت، هذا كلام مو صحيح. لا بد أن يتعلم ليكون عالما، لا بد أن يتزوج ليكون أبا، وهكذا. فلا بد من بذل السبب، والعلم والتعلم يعني يأتي بالتدريج مع الإخلاص لله جل وعلا وأخذه على الطرق المعروفة عند أهل العلم، ويتكون شيئا فشيئا كنمو من بدن الإنسان وعقل الإنسان وكنمو من النبات ونمو ينمو. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن أبي سنان عن سهل الفزاري قال قال عبد الله رضي الله عنه اغد عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكونن الرابع فتهلك.
اغد عالما يعلم الناس الخير، أو طالب علم متعلم يغدو ويروش إلى حلق العلم والذكر ليفيد من علم العلماء، أو مستمعا إذا كنت لست من أهل العلم ولا من طلابه استمع للخير والفضل. ومسألة الاستماع اليوم متاحة والله الحمد متيسرة، بالإمكان أن يصلي الإنسان في المسجد ويجلس يستمع العلم والذكر والخير ويكتب له الأجر، وحلق الذكر هي رياض الجنة، حلق الذكر هي رياض الجنة. فإذا جلس الإنسان من أجل أن يستفيد ولم يكن متعلم معه كتاب يعلق، لو كان عاميا لا يقرأ ولا يقرأ، يمر به شيء يفهمه يستفيد منه، إلا أن يكون إلا أن يستمد علم، فإنه على أقل الأحوال أنه ما دام في روضة مجاورة الجنة الملائكة صلي عليه ما دام في مصلى، والاستماع متيسر في المسجد في البيت في السيارة، والإنسان على فراشه يستمع من خلال إذاعة القرآن والحمد لله هذه الإذاعة المباركة فيها علوم كثير، فيها برامج نافعة لعوام المسلمين. اليوم الآن ما في أحد له عذر، إذا كان في السابق لا تتيح له ظروفه المعيشية أن يجلس عند العلماء وفاته كما يقال القطار، قطار التعلم، وبيته ما في أحد يعلم، ولا الآن ما في عذر، كل بيت فيه من الذكور والإناث بالإمكان أن يعلم هذا الشيخ الكبير السن أو هذه المرأة كبيرة السن التي لا تحفظ شيئا من القرآن، يجلس وتمسح البنت والولد ويلقنه تلقيم ويشرع عجل عليه، يكفيه ما يأتيه أجله ويزاول ويعاني حفظ كتاب الله جل وعلا. والله المستعان. ولا تكونن الرابع، لأنه يكون عالم أو متعلم أو مستمع، المعنى الرابع معرف، الرابع هو المعرف عن دين الله، لا يعلم ولا يتعلم ولا يحاول أن يسمعه، هذا معرض. وقد دخل ثلاثة نفر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو المسجد يحدث أصحابه، فجلس اثنان وانصرف الثالث، ثم قال ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة، أما الأول فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرف أعرض الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعلم، والذي جاء الذي أوى هو المتعلم، والذي استحيا وجلس استمع، ونتصور الرابع هو المعرض الذي يهلك، صلى الله عليه وسلم. لأنه عرف أعرض الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن أبي السليل قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه فيصعد فوق بيت فيحدثهم.
هذا إذا كثرت الجموع عند العالم قد حصل لبعض الصحابة كما هنا كان رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس. هذا حصل جمع من الصحابة عند ابن عباس عند ابن مسعود عند غيرهما من الصحابة كثرة الجموع فاحتاج ابن عباس إلى المترجم المستملي الذي يبلغ الناس الحديث. لأنه يعني افترضنا أن الشيخ هنا ولا نتصور مكبرات صوت ولا غيره يجلس الشيخ في المسجد أو في مكان متسع فتكثر عليه الجموع يمتلئ المسجد والساحات والشوارع والبيوت المجاورة أحيانا كيف يبلغهم الشيخ؟ كيف اتخذ أهل العلم المستملين؟ المستملي هو الذي يبلغ كلام الشيخ يجلس واحد هناك عند الباب سمع الشيخ يبلغ ذلك سمعه شخص عند الباب الثاني يبلغ من وهاك. وقد يكون في المجلس الواحد عشرة من المستملين إذا كثر العدد. وهنا كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فيكثر عليه يكثر عليه الحضور فيصعد فوق بيته فيحدثهم لأنه إذا كان من علو ويطل عليهم يسمعهم ولذا اتخذ المنبر لأن الذي بحيث يراه الناس كلهم لا شك أن الرؤية تساعد على السماع الرؤية تساعد على السماع. أما الذي لا يرى الشيخ ولو كان قريبا منه قد لا يسمع صوته لأن من الأمور القولية والفعلية ما يستدل ببعضها على بعض. ولذا جاء عن الصحابة وعن العلماء أنهم كانوا يتجهون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب بوجوههم كما عند الترمذي وأحد مختلف فيه. على كل حال أن الرؤية تساعد على الإنسان فإذا صعد على بيت على سطح بيت وحدث أمسل. ولذا شرع الأذان في المنارة والخطبة على المنبر من أجل تبليغ الناس. وأبو ابن عباس رضي الله عنهما عرض على أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي أن يجلس عنده وترجم له يعني يبلغ كلامه يبلغ كلامه الذين لا يسمعونه. وهذه سنة متبعة عند أهل العلم حتى كثر الجموع في القرن الثاني والثالث إذا بلغوا ألوف كيف يبلغون بهذه الطريقة. نعم. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.